زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تحدثنا في الدروس الماضية عن صفة الوضوء وشروطه وفرائضه وسننه، وهذه خلاصة لما تقدم في خاتمة باب الوضوء. ذكرنا أن شروط الوضوء ستة، وهي النية، والنية القصد وعزم القلب. فلو قال إنسان ما هي النية؟ النية أن يعزم قلبك على فعل الشيء، فإذا عزم قلبك على فعل الشيء وانعقد على ذلك فهذه نية، وبناء عليه فالنية ليست كلاما، النية ليست عملا من أعمال الجوارح، لكنها عمل من أعمال القلب. وكذلك فلا بد في النية من أهلية الناوي. ما معنى أهلية الناوي؟ يعني أن يكون مسلما، فالنية لا تصح من كافر. فلو قال لك كافر أريد الإسلام، أفأتوضأ ثم أنطق الشهادتين؟ تقول لا، أنطق الشهادتين ثم توضأ، لأن الوضوء لا يصح من كافر. وكذلك أن يكون مميزا، فلو نوى غير المميز لا تصح نيته، لكن الأطفال يؤمرون على سبيل التدريب والتعويد. فنحن لا ننظر الآن في حالة الأطفال الصغار في صحة الفعل ونقول هذا الطفل عمله مثلا أو نيته الآن لا تصح، لأننا نعوده وندربه ونربيه. فقد يقلد الطفل أباه أو أمه في الوضوء وفي الصلاة، ونترك هذا الطفل يقلد لأن هذا من تربيته. لكن إذا جئت لتقول هل نيته صحيحة، فنقول النية لا تصح إلا من مسلم مميز. ما قلنا بالغ، لأنك لو قلت لابد من البلوغ فمعنى ذلك أن نية ابن عشر وأحد عشر واثني عشر لا تصح، وهذا غير صحيح، بل إنها تصح. ولذلك يمكن أن يؤم المصلين ابن عشر سنين مثلا، فإذا صححت إمامته صححت صلاته، وإذا صححت صلاته صححت وضوءه، وإذا صححت وضوءه صححت نيته. إذن لابد أن يكون مسلما مميزا عاقلا، فلا تصح النية من المجنون. وكذلك لابد في النية من الجزم وعدم التردد. فمن توضأ وهو متردد، هل هذا لرفع الحدث أو لطرد النعاس والتنشط؟ فهل يصح وضوءه؟ لا. لماذا؟ لأن النية غير متوفرة. لماذا؟ لأنه لابد في النية من الجزم، والجزم هنا لم يحصل. والنية من أعمال القلوب باتفاق المسلمين، ولذلك لا يستحب التلفظ بها. وجمهور العلماء على أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، فالطهارة لا بد لها من نية. فلو قال واحد هل الطهارة هي مجرد التنظف؟ نقول لا، قد يتنظف الإنسان ولا تصح طهارته ولا يرتفع حدثه. فإذا ليست الطهارة مجرد التنظف، فلا بد من نية لها. طيب، قلنا إن النية تكون مقارنة لبدء العمل أو قبله بيسير. فلو نوى الطهارة عند غسل يديه عند بدء العمل أو قبله بقليل صح ذلك، أما النية المتأخرة عن البدء بالعبادة فلا تصح. فلو أن إنسانا قضى حاجته ثم توجه إلى المغسلة وبدأ في الوضوء لا شعوريا، وأثناء الوضوء وهو يغسل يديه قال أنا ماذا أفعل؟ أي أنا أتوضأ فأكمل، فلا يصح وضوءه لأن النية لم تكن مقارنة للعمل في أوله ولا قبله بقليل، وما طرأت إلا أثناء العمل. وقلنا ماذا ينوي المتوضئ؟ ينوي الوضوء، ينوي الطهارة، ينوي رفع الحدث، كلها صحيحة. ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة مثل الصلاة، الطواف بالكعبة، مس المصحف ونحو ذلك. لكن إذا نوى بهذا الوضوء ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، فهل يرتفع الحدث؟ كمن توضأ لينام على طهارة أو توضأ للأذان، ما حكم الوضوء للأذان وللنوم؟ مستحب وليس بواجب ولا شرط، فهل يرتفع الحدث بهذا الوضوء؟ الجواب نعم على الراجح، لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الصلاة. وبناء عليه لو أراد إنسان أن يقرأ من المصحف قبل العصر مثلا، فتوضأ وأمسك بالمصحف وبدأ يقرأ فأذن العصر، فهل وضوءه صالح لأن يصلي به صلاة العصر؟ الجواب نعم، لأن العمل الأول لا يخلو من نية الطهارة. الوضوء لمس المصحف هذه نية الطهارة. واحد توضأ لينام على طهارة، فلما اضطجع للنوم ما جاء النوم، وتقلب وتقلب، ثم قال بدلا من أن يضيع الوقت في التقلب فلأقم وأصلي. وضوءه كان للنوم على طهارة، فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم، لأن قصده بهذا العمل لا يخلو من نية الطهارة. ولو سئل أنت الآن لماذا توضأت؟ قال لأنام على طهارة، إذن قصد الطهارة أم لا قصد؟ طيب إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدا، فإن الأحداث ترتفع كلها بنية واحدة. فنحن نعرف مثلا أن الحدث يكون من النوم المستغرق ومن خروج الريح ومن، فلو تعددت الأحداث فيكفي نية واحدة لرفعها كلها. وهذا لو تعددت وكان سببها واحدا، أو لو تعددت بأسباب مختلفة. فإذا لو واحد مثلا خرج منه الريح 3 مرات تعدد الحدث لكن بسبب واحد، نقول يكفي طهارة واحدة لرفعها كلها. طيب لو أنه مثلا قضى حاجته بولا وغائطا ونام نوما مستغرقا وقام فأكل لحم جزور، فيكفي أيضا طهارة واحدة لرفعها كلها. أما إذا تعددت الأحداث وكانت من نوعين كمن عليه حدث أكبر وحدث أصغر، فلو نوى رفع الأكبر مثلا الجنابة دخل فيه الأصغر، وإن اقتصر على نية الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر. الشرط الثاني من شروط الوضوء الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر عند جمهور أهل العلم، والتمييز فلا يصح الوضوء من مجنون أو صبي غير مميز، وطهورية الماء فلا يصح الوضوء بماء النجس بإجماع العلماء، والراجح أن الماء المستعمل يصح في الوضوء خلافا للجمهور. ومن الشروط الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح الوضوء من حائض ولا نفساء عند جمهور العلماء. وكذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، هذا من الشروط فإذا كان على البشرة دهن أو طلاء أو شمع أو لصقات، مثلا لصقات، فيجب إزالتها قبل الوضوء، لأن الطهارة من الحدث تقتضي تعميم كل البشرة بالماء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العفو عن كل يسير يمنع، وخصوصا عند المشقة البالغة في الإزالة. فلو قلت مثلا لعمال الطلاء، هذا هو عمله، يكسب منه رزقه، كل يوم يطلي الجدران والأسقف ونحوها، فهذا عند كل صلاة تحتاج إلى طهارة منه، يجب عليه إزالة الموانع. لكن لو بقيت نقطة يسيرة، نقطتان يسيرتان، على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن هذا. أما فرائض الوضوء فهي ستة. الآن تكلمنا عن الشروط، فما هي الفرائض؟ والشروط هذه أشياء نحققها عادة قبل العمل. الفروض: أولا غسل الوجه وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت الشعر، ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والاعتبار بالمنابت المعتادة، لا بمن تصلع شعره فرجع إلى الخلف، ولا بمن نزل إلى جبهته أو وصار متقدما عن الحد الطبيعي. فإذا أي المنابت المقصود؟ المعتادة. ويدخل في هذا البياض الذي بين اللحية والأذن عند عامة العلماء أنه لا بد من غسله لصحة الوضوء مع غسل الوجه، فكثير من الناس لا يغسلون ولا يعرفون أن ما بين شعر اللحية وما بين الأذن هذا جزء من الوجه، يغفلون عن هذا أو يجهلون. ويجب غسل كل ما على الوجه من شعور، وهي سبعة: شعر الحاجبين والشارب وأهداب العينين والعنفقة وشعر العذار وشعر العارضين وشعر الذقن. هذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا، إلا أن تكون كثيفة فيجب غسل ظاهرها فقط. وضابط التفريق بين الكثير، بين الكثيف وغيره: ما ستر البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما لا فخفيف. وعرفنا أن شعر اللحية النازل عن حد الوجه يجب غسله، لأن الوجه كل ما واجهك، وهذا يحصل بهذا الشعر المسترسل. فإذا غسل ظاهر اللحية من الوجه، أما باطن اللحية فليس من الوجه. ومما يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، والمضمضة تحريك الماء في الفم، وقلنا إن الذي لا يحرك الماء في الفم عند أخذ الماء لا يعتبر قد تمضمض، وكذلك فإنه يديره إذا لفظه أو ابتلعه، حصلت المضمضة بأخذ الماء وإدارته. أما الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار وهو استخراج الماء من الأنف بالنفس، فهذا الاستنشاق والاستنثار من الوضوء. السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يأخذ بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق، ثم يكرر ذلك المرة الثانية ثم الثالثة. ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق فيجوز، والسنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق سواء جمع بينهما أو فصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب في وضوئه على تقديم المضمضة على الاستنشاق. والأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويسن المبالغة فيهما إلا للصائم، حتى لا تؤدي هذه المبالغة إلى ابتلاع الماء وإفساد صيامه. والسنة أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بشماله، فباليمين يأخذ بعض الماء الذي في الكف للمضمضة وبعضه للاستنشاق، وبالشمال يستخرج من الأنف الماء الذي أخذه. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكلمة اليد تشمل الكف والساعد أو الذراع والمرفق والعضد إلى المنكب، ولكن الآية حددت ما المقصود باليد التي يجب غسلها في الوضوء، فإن اليد في اللغة تشمل كل هذا، لكن لما قال الله فاغسلوا أيديكم إلى المرافق وقفنا هنا، ولو ما قال إلى المرافق قال فاغسلوا أيديكم لغسلنا إلى المنكب، لأن اليد في اللغة تشمل هذا كله. وعامة العلماء على دخول المرفق في اليد التي تغسل في الوضوء، وفي معنى إلى وجهان: الأول أن بمعنى مع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، والثاني أنها للغاية، إلى للغاية. فهل يدخل المرفق في الغسل أم لا؟ قلنا القاعدة أنه إذا كان ما بعد إلى من نوع وجنس ما قبلها دخل معه في الحكم، وإلا لم يدخل. فالآن السؤال: وأيديكم إلى المرافق، المرفق من اليد أم لا؟ فسيدخل معها. لكن لو قلت أبيعك الأرض من الجدار إلى الشجرة، الشجرة داخلة؟ طيب مثال أوضح: أوقف سيارته وقال أبيعك الأرض من حد السيارة هذه إلى السيارة تلك. قوله إلى السيارة تلك، الأرض التي تقف عليها السيارة داخلة في البيعة؟ لا. لماذا؟ لأن ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها، وقلنا القاعدة أن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها دخل فيه، وإلا لم يدخل. فلما قال الله وأيديكم إلى المرافق، المرفق هل هو من جنس اليد أم لا؟ منه، إذن دخل، وإلا لم يدخل. وإذا كان المتوضئ مقطوع اليد من دون المرفق غسل ما تبقى، لأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما بقي منه. وإن كان القطع من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد، لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر. وإن كان القطع من فوق المرفق، نسأل الله العافية لو قطعت يده من فوق المرفق بحيث لم يبق من المرفق شيء، فقد ارتفع عنه فرض غسل اليد حينئذ لتعذر القيام به ولعدم وجود هذا العضو. وإن خلق له إصبع زائدة وجب غسلها مع الأصلية، لأنها نابتة فيه أشبه الثؤلول. وإذا كان في يد المتوضئ خاتم ولم يتحقق من وصول الماء إلى ما تحته إلا بتحريكه أو خلعه، خلعه أو حركه. الفرض الثالث مسح الرأس، وذكرنا خلاف العلماء في القدر الواجب مسح من الرأس، هل هو جميع الرأس كما ذهب إليه الحنابلة والمالكية، أم ربعه كما ذهب إليه الحنفية، أم أقل ما يسمى مسحا كما هو مذهب الشافعية؟ والأحوط والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه، مسح رأسه كله، مسح رأسه كله. فإذا نحرص على مسح الرأس كله. وذكرنا أدلة من قال بوجوب التعميم، وأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يتناول جميع الرأس، وأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقتصر على مسح بعضه، وأن القياس على مسح الوجه في التيمم كما يجب في التيمم استيعاب الوجه بالمسح بالتراب، فكذلك يجب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء. وأما من قال بعدم وجوب الاستيعاب فقد استدل بأن الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم وليست للإلصاق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح الناصية فقط كما في حديث المغيرة، وأن المسح لغة لا يقتضي الاستيعاب، وأنه ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وسلمة بن الأكوع مسح بعض الرأس. وذكرنا رواية ثالثة عن الإمام أحمد في التفريق بين الرجل والمرأة في مسح الرأس، فعند الإمام أحمد أيهما أخف، المرأة أو الرجل في مسح الرأس؟ المرأة طبعا، المرأة التي من شأن الحجاب والتغطية. والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه التفريق، وأن الرجل يجب عليه الاستيعاب والمرأة يجزئها مسح مقدم الرأس. أنت تجد مثلا في بعض الأحيان كوضوء المرأة في المزدلفة وحولها الناس يشق عليها جدا. على أي حال، هذه رواية عن الإمام أحمد التفريق بين الرجل والمرأة، فالأرجح استيعاب الرأس بالمسح، ولكن لابد أن نذكر القول الآخر لأهل العلم في مسح بعض الرأس، والقول الثالث بالتفريق بين الرجل والمرأة. حد الرأس يبدأ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف، فإذا قلنا هذا منحنى الجبهة يبدأ الرأس من هنا، أين ينتهي؟ الشعر قد يطول، قد ينزل على الكتفين وإلى الظهر. الجواب منابت الشعر، منابت الشعر من الخلف عند المنبت ينتهي المسح، هذا بالنسبة للطول. أما العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن من الخلف، ويدخل فيه النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض خلف الأذن، لأن في بياض هنا بين اللحية والأذن وفي بياض من الخلف. طيب، هذه كلها شرحناها فيما تقدم. وورد في مسح الرأس صفتان، الأولى أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه، ثم يعود بيديه إلى مقدمة الرأس مرة أخرى. الصفة الثانية أن يضع يديه المبلولتين على وسط رأسه فيمر بهما إلى مقدمة الرأس ثم يرفعهما ويعيدهما إلى الوسط وينزل إلى الخلف، يجرهما إلى القفا. والواجب مسح الرأس سواء كان عليه شعر أم لا، فالأصلع يجب عليه أن يمسح رأسه ولو لم يكن عليه شعر، لأن الجميع يسمى رأساً في اللغة، هذا رأس ولو ما كان عليه شعر. فإن كان له شعر فالواجب مسح ظاهر الشعر، فلو مسح البشرة لم يجزه. طيب، قد يكون بعض الناس عنده جزء من رأسه فيه شعر والآخر لا، فهو سيمسح الجميع، والواجب مسح من الشعر ما كان في حدود الرأس، أما الشعر النازل عن حدود الرأس فلا يجب مسحه، ولو اقتصر على مسحه لم يجزه عند جمهور العلماء. فالشعر النابت على حدود الرأس المعروفة هو الواجب مسحه، ولا تتعين اليد لمسح الرأس، فلو مسحه بيده أو بشيء آخر صح المسح، لو مسحه بخرقة، لأن الله أمر بالمسح وامسحوا. فإذا لو مسحه بوسيلة أخرى أو بصفة أخرى فلا بأس. والمريض قد يمسح رأسه بيد شخص آخر، هل لابد من الإمرار في المسح؟ لو واحد وضع يده وضعا كذا تكبيس على الشعر، هل يعتبر مسح رأسه وأنفذ الأمر الوارد في الآية؟ الجواب لا، لأن المسح يقتضي الإمرار، وامسحوا برؤوسكم، ولا يكفي وضع اليد المبلولة دون إمرارها. لو مسح رأسه وأتم وضوءه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعره ثم صلى، تصح الصلاة؟ تصح. ولو أزال الشعر الممسوح عليه، ولا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة في الوضوء، بل يمسح رأسه من منابت الشعر إلى القفا وهو مضفور. والأصل والأفضل أن يمسح رأسه بماء جديد غير الماء الذي كان نتيجة غسل اليد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أجاز أن يمسح ببقية ماء اليد، والأحوط أن يأخذ ماء جديدا للرأس. ماذا لو غسل رأسه بدلا من مسحه؟ توضأ وغسل يديه المرفقين ثم غسل الشعر، هل يجزئ غسل الشعر عن مسحه أم لا؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وقالوا إن الغسل مسح وزيادة، والحنابل اشترطوا إمرار اليد مع الغسل ليحصل إنفاذ الأمر الوارد في الآية. الفرض الرابع غسل الرجلين، وذكرنا أن في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قراءة، الأولى بكسر اللام وأرجلكم، وبهذا استدل من يرى مسح الرجلين لأنها تكون معطوفة على الرأس الذي هو ممسوح، وقلنا إن هذا عند أهل السنة موضعه في المسح على الخفين أو الجوربين، وأنه لا يصح مسح الرجل في الوضوء، علما أن الرافضة وغيرهم من المبتدعة إذا توضأوا لا يمسحون كل الرجل وإنما يمسح ظاهرها فقط. فلو أردت أن تحج وتقول لماذا تمسح، يقول الآية فيها قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتقول ولماذا لا تمسح الرجل كلها؟ لو كنت صادقا. طبعا قلنا إن السنة تفسر القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح على رجله بدون خف، وإنما كان يغسل رجله بالتأكيد، والمسح كان على الخفين. فإذن تفسيرها عند أهل السنة قراءة الجر بالمسح على الخفين، وذكرنا أوجها أخرى حينها في هذه المسألة في توجيه قراءة الجر ما معناها. والبيان العملي من النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الصحيحة المتواترة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كلها تبين أنه غسل رجليه، وليس في حديث واحد البتة أنه مسح رجليه أبدا إلا المسح على الخفين ونحوهما. فمن الأوجه التي ذكرناها لقراءة الجر أن ذلك حال لبس الخف كما بين ذلك السنة، فإحدى القراءتين تدل على وجوب غسل الأرجل والثانية على مسح الخفين، ثانيا أنه من باب العطف على اللفظ لا على المعنى، وهذا موجود في كلام العرب ويسمى الخفض بالمجاورة، ثالثا أن المقصود مسح على قراءة الكسر الغسل اليسير، والغسل اليسير يسمى مسحا في لغة العرب وهذا له شواهد، وذكرنا أن الكعبين داخلان في وجوب الغسل، وأن المراد بهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ففي كل رجل كعبان. الفرض الخامس الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين. والقول بوجوب الترتيب بين هذه الأعضاء هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وأن الآية دلت على وجوب الترتيب من عدة وجوه. من يذكر؟ العهد قريب، يعني المعلومات ما لحقت أن تضيع. نعم، أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، وذكر أجنبي بين متماثلات لا يمكن في الكلام العربي الفصيح إلا لسبب، فلا يمكن أن تقول جاء زيد وذهب خالد وجاء سعيد، هذه ليست فصحى، ليست فصيحة. فإذا تقول جاء زيد وسعيد وذهب خالد، أما تقول جاء زيد وذهب خالد وجاء سعيد، هذا ليس فصيحا. فلما فصل بين المغسولات بممسوح عرفنا أن هذا الفصل لا بد أن يكون له سبب، وليس هناك سبب إلا الترتيب. طيب، وثانيا السنة النبوية. طيب، وكذلك أن العرب تبتدئ بالأقرب فالأقرب، وكذلك أن المأمورات المعطوف بعض على بعض ما كان منها مرتبطا بعض ببعض وجب فيه الترتيب، وما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب، والسنة النبوية فسرت لنا ذلك. وتحدثنا عن تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين، ورد في حديث قال عنه كثير من العلماء أنه شاذ أو يحمل على حال العذر، أو يقال الترتيب واجب في الأعضاء الأربعة التي ذكر الله في كتابه. طيب، غير الترتيب وهو الخامس، الموالاة سادسا، بأن يقع غسل أعضاء الوضوء على الولاء بعضها يلي بعضا دون وجود فاصل طويل، فإن وجد بينها فاصل قصير فلا تنقطع الموالاة، وإذا كان الفصل طويلا انقطعت. بعضهم قال الفصل الطويل عرفي يدرك بالعرف، وبعضهم قال الفصل الطويل يعرف بالجفاف، فإذا جف العضو في الزمن المعتدل ولم يغسل الذي بعده معناها أنه لا موالاة، ما حصلت الموالاة. وقلنا الزمن المعتدل مثل الجو العادي، يعني ما نقول الرطوبة الشديدة أو نقول الهواء الجاف، لأن هذا فيه الجفاف بسرعة وذاك الرطوبة الشديدة يمكن مدة طويلة. فإذا في الزمن المعتدل القول بوجوب الموالاة هو مذهب المالكية والحنابلة، فإن أخل بها لزمه وإعادة الوضوء عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي ترك في قدمه قدر لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء، وهذا دليل الموالاة، وأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث صريح في أمره بإعادة الوضوء كاملا، ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يغسل اللمعة التي في رجله دون أن يعيد الوضوء. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين أعضاء وضوء قط، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز. واختار شيخ الإسلام رحمه الله سقوط الموالاة مع العذر. مما لا يضر في الموالاة التفريق بين الأعضاء لانشغاله بأمر يتعلق بالوضوء، كما قال أحمد رحمه الله إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز. هذا بالنسبة للواجبات. بالنسبة للسنن، سنن الوضوء 12، من يذكر لنا؟ السواك غيره، واحد على 12، عدم الإسراف، تجديد الوضوء عند دخول الصلاة، تسمية، الغسل 3، تخليل الأصابع، اللحية، المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، اللي بدء بالأيمن، الأذكار الواردة، عدم التنشيف عند بعضهم. طيب، التسمية بأن يقول بسم الله قبل الشروع في الوضوء، وعند الحنابلة أنها واجبة لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، والجمهور أنها سنة وليست بواجبة. وقالوا الحديث لم يصح. وعموما إن نسي في الوضوء التسمية سمى عند تذكره، وإذا توضأ داخل مكان قضاء الحاجة قيل يسمي، وقيل يسمي في قلبه، وقيل يسمي قبل دخول الحمام. من السنن غسل الكفين ثلاثا في بدء الوضوء، وأن سنة بإجماع العلماء، وأن غسلهما من جملة الوضوء، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، ساهيا تركه أو عامدا. وأما المستيقظ من النوم إذا أراد الوضوء فيجب عليه غسل كفيه في هذه الحالة عند الحنابلة، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وذكرنا كلام الحافظ العراقي أن الثلاث التي تكون عند الاستيقاظ هي نفس الثلاث التي تكون في أول الوضوء وليست ستا. من السنن تخليل اللحية الكثيفة، لما رواه الترمذي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقلنا التخليل له صفتان: أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها أو ويعركها حتى تتخلل به. الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. مذهب أكثر العلماء أن التخليل ليس بواجب، لأن أكثر من حكى وضوء رسول صلى الله عليه وسلم لم يحكيه. ومن أهل العلم من قال كل الأحاديث الواردة في التخليل ضعيفة. على أي حال هو ليس بواجب، لكن إذا خلل فمن العلماء من رأى أن ذلك سنة. من السنن أيضا مسح الأذنين، ومذهب جمهور العلماء أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه، لأنه هو الثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل في حديث واحد أنه غسل أذنيه مع كثرة الأحاديث الواردة في صفة الوضوء. فالأذنان حقهما الغسل أم المسح؟ المسح. وذكرنا أن حديث الأذنان من الرأس الراجح وقفه على بعض الصحابة، وأما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. والذي عليه جمهور العلماء أن مسحهما سنة مستحبة، وعند الحنابلة أنه واجب، يجب مسح الأذنين. صفة مسح الأذنين مسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهر الأذنين بالإبهامين. وكيف مسح الأذنين أجزأ، فلو مسح بالسبابة الظاهر صحة مثلا، وتمسح الأذنان معا فلا يبدأ بالأذن اليمنى ثم اليسرى كما في غسل اليدين والرجلين، وإنما تمسحان معا. وكذلك الرأس لا يمسح الشق الأيمن ثم الأيسر، يمسح الرأس في وقت واحد. يستحب عند جمهور العلماء أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، والأقرب ما ذهب إليه الحنفية أنه يمسحهما بماء الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل التجديد يعني في أخذ الماء للأذنين. وهذا اختيار ابن المنذر وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. من السنن تخليل أصابع اليدين والرجلين، إدخال بعضهما ببعض للتخليل، وكذلك تخليل أصابع الرجلين، لكن التخليل يكون بأي وسيلة يكون فيها دخول الماء بين الأصابع. أما إذا تأكدنا أن الماء لا يدخل بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب التخليل حينئذ. لكن العادة أن الماء يدخل بين الأصابع، فيكون التخليل مستحبا زيادة في الاهتمام بوصول الماء إلى كل اليدين والرجلين. فمتى يكون التخليل واجبا؟ إذا تيقنا أن الماء لا يصل إلى أصابع اليدين والرجلين إلا بالتخليل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا يكون أحيانا مثل يعني مثلا الماء القليل، الماء القليل. وبينا أنه لم يرد في السنة ما يدل على كيفية محددة في تخليل أصابع اليدين والرجلين. سادسا التيامن، يبدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى لحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع، وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط، اليدان والرجلان. وقلنا إن هذا خاص بالأعضاء الأربعة، اليدان والرجلان، أما الأذنان والكفان والخدان والرأس فلا تيامن فيها، بل تطهر دفعة واحدة، تطهر دفعة واحدة. التثليث من السنن، فيسن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وقد ورد في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فيما عدا الرأس، وورد عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وورد عنه أنه توضأ مرة ورة، وذكرنا أنه تكره الزيادة على ثلاث في الوضوء لحديث هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، رواه داود وهو حديث حسن. والذي عليه جمهور العلماء أن مسح الرأس مرة واحدة خلافا للشافعية، لأن الأحاديث التي فصلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه مسح رأسه مرة واحدة، والروايات التي ورد فيها أنه عليه الصلاة والسلام مسح ثلاثا لا تخلو من ضعف. ثامنا من السنن الدلك، وهو أو مستحبات الوضوء الدلك، إمرار اليد على العضو. وجمهور الفقهاء على أن الدلك سنة من سنن الوضوء وليس بواجب، فيكفي عندهم وصول الماء إلى العضو، فلو وضع تحت الصنبور بحيث تيقن أن كل أجزاء اليد قد وصلها الماء فلا يجب الدلك. لكن الدلك سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دلك كما جاء وصف وضوئه. وأما إذا كان الماء لا يصل إلى كل العضو إلا بالدلك فيجب الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقلنا إن ذلك يكون لقلة الماء مثلا، فهنا يجب الدلك، لأن هذا الماء المأخوذ القليل لغسل اليد مثلا أو الوجه لا يعم الوجه بدون دلك. تاسعا السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. واختلف العلماء في وقت السواك عند الوضوء، هل هو قبل التسمية أو هو عند المضمضة، والأمر في هذا واسع، حيث لم يرد دليل صريح في السنة يبين وقت استعماله في الوضوء. فلو أنه استاك قبل أن يبدأ الوضوء صح، أو أنه بدأ في الوضوء ولما وصل للمضمضة استاك عند المضمضة فإن ذلك صحيح أيضا. عاشرا تجديد الوضوء على الوضوء، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير حدث. وقلنا الضابط فيه إن كان قد صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. أظن هنا كلفنا أحدا ما ببحث، اختفى الأحد ولا موجود؟ طيب ظهر الأحد هذا خمسة. طيب ناتي على اختصار الأقوال في هذه المسألة. أقوال يستحب له التجديد مطلقا حتى ولو لم يمضي زمن يحصل به التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، وهو قول عند الحنفية. وقال النووي فيه خمسة أوجه، أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. هنا يستحب التجديد، إذا صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا يستحب التجديد، قال النووي وبه قطع البغوي. والثاني إن صلى فرضا استحبه وإلا فلا. فمعنى ذلك إذا صلى به فرضا يتوضأ للفرض الذي بعده مثلا ولو كان لا زال على وضوء، وهذان القولان في مذهب مالك. والثالث يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا. والرابع إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في المصحف استحب، وإلا فلا. والخامس يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئا أصلا، حكاه إمام الحرمين قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثل تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهذه غسلة رابعة. يعني لو واحد قال توضأ ثم قال والله يستحب التجديد، يلا بسم الله الوضوء الذي بعده، فلا شك أن هذا صار ممنوع قطعا، لأنه يفضي إلى زيادة الغسلات. وقال: وهذا الوجه غريب جدا، وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغي والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤدي بالأول شيئا. يعني إذا ما أدى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا يكره أن يجدد. وكذا لو توضأ وقرأ القرآن في المصحف يكره التجديد. يعني عندهم أنه لا بد، عند هؤلاء لا بد أن تكون صلاة، يعني لا بد أن يؤدي به صلاة حتى يجدد. قال: ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره. طيب، هذا بالنسبة للوضوء. إذن أشهر الأقوال الآن أنه إذا متى يستحب تجديد الوضوء؟ إذا أدى بالوضوء الذي قبله فرضا أو نفلا. طيب، حديث بلال لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع صوت نعليه في الجنة، على أي شيء يدل؟ أحسنت، أنه ما كان يحدث إلا ويتوضأ. هذه واضحة، هذه واضحة، يعني الوضوء بعد كل حدث مباشرة بحيث يبقى الإنسان دائما على طهارة، هذه واضحة، ما في أشكال. وأنه يصلي ركعتين لهذا الوضوء عند كل حدث يتوضأ يصلي ركعتين، هذه السنة التي كان يفعلها بلال رضي الله عنه. طيب، حتى لا نطيل سنرى ما فيها إن شاء الله بقيتها من الفوائد. السنة أو المستحب الحادي عشر: الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، سواء بالزيادة على ثلاث أو باستعمال الماء فوق الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وذكرنا التفريق بين ما إذا كان الماء مملوكا له، أنت تدفع فاتورة الماء، أو كان ماء نهر أو بحر يعني للجميع، فالإسراف في هذه الحالة مكروه. أما إذا كان الماء وقفا كالمياه الموقوفة على مواضع المساجد كما كان في الزمن المتقدم هذا كثير، وقد يجرى الماء بكلفة، يعني يستخرج ويجعل له مجرى ويجعل له أماكن تجميع ليتمكن المتوضئون من أخذه، من أخذ هذا الماء، فهذا الماء وقف، هو وقف ومستخرج ومعمول بكلفة غالبا، فإذا يكون الإسراف فيه محرما. وقليل من الناس من يحوم طائر فكرهم حول هذه المسألة، فإنهم يدخلون مواضع المساجد يفتح الحنفية على الأخير على الآخر، والماء يهدر ويهدر، فإذا لا يجوز الإسراف في الماء الذي لا يملكه الإنسان. الثاني عشر: أذكار الوضوء، فيقول بعد الفراغ منه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فأكثر العلماء على تضعيفه وحسنه بعضهم، وأما ما يفعله بعض العامة من رفع السبابة عند هذا الدعاء فلا أصل له في الشرع، كما نبى على ذلك من المعاصرين المشايخ الثلاثة بن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله. واستحب بعض العلماء رفع البصر إلى السماء عند قول هذا الذكر، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. أما الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث موضوعة مكذوبة والعمل بها بدعة. وأما مسح العنق في الوضوء فإن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يستحب لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إطالة الغرة والتحجيل فإن مذهب جمهور العلماء استحباب ذلك، لحديث أبي هريرة أنه كان يتوضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد. إيش يعني أشرع في العضد؟ يعني بدأ في العضد، ثم غسل رجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع في الوضوء إطالة الغرة والتحجيل. يعني يجي واحد مثلا في غسل الوجه يدخل في الرأس ويغسل مثلا ربع الرأس، وعند غسل اليدين مرفقين يطلع في العضد ويغسل نصف العضد، وعند غسل القدمين يطلع في الساق ويغسل نصف الساق مثلا، أو يغسل إلى الركبة. فقال بعض العلماء إنه لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأن قوله في الحديث فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الإطالة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاءت من فعل أبي هريرة، وأنه لم يتابع على ذلك من سائر الصحابة فلا تكون سنة. وتكلموا أيضا حتى في قضية إطالة الغرة والتحجيل، يعني أنها من الناحية اللغوية من ناحية الأصل غير ممكنة، يعني ما يمكن واحد يطيل الغرة والتحجيل، لكن المقصود إطالة غسل الأعضاء، إطالة يعني الزيادة في الغسل بحيث يشرع في الأعضاء التي لا يجب غسلها في الوضوء أصلا. تحدثنا عن التنشيف بعد الوضوء، وقلنا إن بعض العلماء استحب ترك التنشيف وقالوا هذا أثر عبادة، ولكن الذي عليه جمهور العلماء إباحة التنشيف بعد الوضوء والغسل، وقد روي فعله عن جماعة من الصحابة يعني أنهم نشفوا. وأما الاستعانة في الوضوء فإن لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون الاستعانة بتحضير الماء له وتقريبه إليه وصب الماء عليه، وهذا لا حرج فيه وقد ثبت في السنة، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وكذلك حديث أسامة بن زيد في حجة الوداع فيه: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، رواه البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث تدل على جواز الاستعانة بالغير في تحضير الماء وصبه. ثانيا أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة ولا عذر، فهذا مكروه عند جمهور العلماء. حتى لو قال لزوجته أنت اغسلي يدي، أو قال لجاريته وأنت امسحي رأسي، أو قال لصاحبه وأنت اغسل رجلي، أو خادمه، هذا مكروه عند جمهور أهل العلم، كما في مراقي الفلاح وروضة الطالبين ومواهب الجليل. قالوا لأن فيه نوعا من التكبر المنافي للعبودية. لماذا؟ يعني يأنف لماذا؟ وأيضا فيه فوات أجر السنة، وهو أن يقوم بذلك بنفسه، الحالة الثالثة أن يستعين بغيره ليغسل له أعضاءه لعذر كمرض، فهذا مباح دفعا للمشقة وتيسيرا. ولو كان بالإنسان مرض شديد بحيث لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة، فإنه يجب عليه قبولها. فلو جاء واحد وقال له أوضئك، هو لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، قال أوضئك، قال لا لا أنا بتيمم، إذن يجب عليه قبولها إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، حتى لو اقتضى الأمر بذل أجرة يمكنه دفعها، يعني لا يشق عليه، فإنه يتعين عليه ذلك كما قال العلماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال النووي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه مثل خادم أو غيره، صاحب، صديق، رفيق، لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا وإما بأجرة المثل إذا وجدها، وهذا لا خلاف فيه، يكون هو في المجموع كذلك في المغني. طيب، تخفيف الوضوء المستحب، هذه مسألة. ذهب بعض العلماء إلى أن من توضأ وضوءا مستحبا فله أن يخفف فيه بأن يمسح ما يجب غسله، بأن يمسح ما يجب غسله، أو أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء. الدليل ما جاء عن النزال بن سبرة قال: رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله يعني الباقي فشرب قائما، وقال: إن أناسا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني الشرب قائما، وهذا وضوء من لم يحدث. انتهى الحديث. رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأحمد شاكر الألباني. قال السندي من شراح الحديث: قوله وهذا وضوء من لم يحدث بين أن لغير المحدث أن يكتفي بالمسح موضع الغسل، يعني أن وضوء الأول باقي موجود لكن إلى أن يريد أن يجدد، فله أن يخفف التجديد. حاشية النسائي. وروى ابن جرير الطبري عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال: هذا وضوء من لم يحدث. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. وفي الموطأ أن نافع روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. قال ابن تيمية: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه. هذا في الفروع. هذا طيب تخفيف محله في التجديد المستحب. هذه مسائل تتعلق بالوضوء ننهي بها هذا الباب في كتاب الطهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا حسن القول وحسن العمل، وصلى الله على نبينا محمد. اعتدت صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وكنت على سفر مثلا ونسيت صيام يوم من الأيام لأني لم أنتبه لتاريخ ذلك اليوم، فهل يكون من انقطاع العمل الذي اعتاد عليه الإنسان ومخالفة لحديث حب الأعمال الله وأدومها وإن قل؟ جواب: لا، لأن هذا حدث لعذر، ومما يفعله المسلم قضاء النوافل، يعني لو فاته صيام من البيض يوم صام غيره، صام يوم بدرا. يعني واحد مثلا نسي صيام الثالث عشر فصام الرابع عشر الخامس عشر والسادس عشر، لا مانع. طيب عاد اعتادها، هل يمكن أن نعاقب أنفسنا بسبب غفلتنا؟ في عقوبات بدعية وعقوبات تربوية للنفس. يعني مثلا واحد ما استيقظ لقيام الليل، قال طيب الليلة بكرة ما في عشاء، لا بأس. هو يقصد التخفف لأن ما حدث ربما كان من وجبة ثقيلة. أما إذا واحد قال والله أنا كل يعني كل أي شيء يفوتني مثلا من السنن سأجلد نفسي عشر جلدات وأقف في الشمس وأصمت طيل اليوم، فيمكن اختراع بدع، يعني عقوبات بدعية. لكن ذاك تخفف من طعام مثلا، والتخفف عموما ورد في السنة حسب آدم لقيمات، يعني لم يبتدع شيئا. إمساك النبي صلى الله عليه وسلم بيد الوليد المغيرة، كيف نجمع بينه وبين البراءة من الكفار؟ هذا عند الدعوة والتعليم قد تحتاج تأخذ بمنكبه مثلا، قد تأخذ بيده وتعال تعال أعلمك. فإذا ما كان من باب الدعوة إلى الله، وقد يكون في رفق بالمدعو أو اهتمام بالمدعو، لا حرج فيه. أنت الآن يعني لا تفعلها مجاملة لكافر على حساب دينك، أنت تفعلها لدعوته وتبليغه دينك. أقمنا مسابقة توزيع نقود وكان المبلغ 50 ريال، قسمنا المتسابقين فرقتين، واللي يجيب على سؤال يحصل على ريال ويخرج متسابقا يعني من الفريق الآخر إلى أن يبقى متسابقين وتحصل بينهم منافسة ثم يحصل عليها أحدهم. هل هذا جائز؟ علما أن المال من الخارج. المسابقات أنواع ثلاثة: نوع جائز بجائزة وبغير جائزة، ونوع محرم بجائزة وبغير جائزة، ونوع جائز بغير جائزة محرم بالجائزة. فأما النوع الجائز بالجائزة وبغير الجائزة فالمسابقة على الخيل والإبل ورمي السهام، وهذه الجائزة لها شروط، والسباق هذا عموما له شروط. وممن بحث هذه المسألة باستفاضة ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية. وهناك مسابقات لا تجوز، طبعا بعض العلماء ألحق بسباق الخيل والإبل ورمي بالسهام كذلك السباق بآلات الحرب الحديثة، فقال بعضهم مثل السباق بالطائرات والدبابات والرمي بها، لأن الرمي ليس بالسهام فقط، فقد تكون الإصابة إصابة الهدف تحصل برمي من طائرة أو رمي بالمدفع ورمي بالقذيفة ونحو ذلك. ونلاحظ أن الشرع قد أتى بهذا وأجازه لأجل إحياء أو التشجيع على كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. ألحق بعض العلماء بهذا يعني المسابقات الجوائز المسابقات التي فيها نشر للدين بجامع الجهاد، بين مشترك بين الجهاد وهذا، يعني قالوا الجهاد ليش؟ لنشر الدين. إذا المسابقات فيها نشر الدين ممكن، مثل مسابقات حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الفقه، أو يعني البراعة في الفقه، أو صحة الإجابة في العلم، ألحقوها بها. المسابقات التي تجوز، أو خلينا نأخذ المقابل تماما، التي لا تجوز لا بجعل ولا بغير جعل، فهذه مسابقات المحرمة: نطاح الأكباش، مناقرة الديكة، هذه فيها تعذيب الحيوانات وأصلا ما تجوز لا بجعل ولا بغير جعل. ومنها الملاكمة، فإن الملاكمة فيها ضرب الوجه وهو حرام، وفيها إيذاء قد تسبب موت، نزيف داخلي، فهذه لا تجوز. وأكثر ألعاب الأولمبياد أو كثير منها، في كثير منها منكرات ظاهرة، ولا يجوز فيها لا ميدالية فضية ولا ذهبية ولا برونزية ولا المسابقات التي تجوز بدون جعل ولا تجوز بجعل، بقية الأشياء، مثلا المسابقة على الأقدام، السباحة، المسابقات الأخرى مثلا رمي المطرقة، الوثب الطويل، القفز بالزانة، هذه تجوز إذا خلت من المنكرات بغير عوض، بغير عوض، لأن الحديث يقول لا سبق، والسبق هو الجعل، هو المقابل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ففي إشكالية يعني فيما يعني يفعله بعض من وضع جوائز لمسابقات استخراج ريال معدن من صحن طحين بعد غمس الوجه بالماء، من أول واحد يفجر نفاخات، يعني هذه تجعل على سبيل التسلية بدون جواز. طيب، مسابقات مثلا البحث العلمي، هذه تبذل لها جوائز نفيسة لأجل تشجيع الناس على البحث. طيب، وهناك أنواع أخرى على إتحال في هذه المسابقات، لكن سيطول الكلام على إتحال. من أراد الزيادة كتاب القيم الفروسية، وهناك أبحاث ورسائل جامعية حديثة في أحكام المسابقات. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هل يدل على الكفر؟ ليس بالضرورة، فقد يكون يدل على الكفر، قد يدل على ما دونه، يعني ليس على سنتنا وطريقتنا. يقول الزمن المعتدل يختلف أحيانا من عضو لآخر، إذن هو في كل عضو بحسبه، إذا كنت الرأس غير اليدين. كم عدد ركعات صلاة الضحى؟ 2، 2، 4، 6، 8، 12، كلها وردت في الروايات. هل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ في قوله ثكلتك أمك، هذه على عادة العرب، لا تقصد بها الهلاك، إن تدعو عليه بالهلاك، ثكلتك أمك، ما يقصد يدعو عليه بالموت، وإن كان المعنى الحرفي اللفظي أيوة، أن تصبح ثكلة، متى تصبح ثكلة؟ أو تصبح ثكلة متى؟ إذا فقدت ولدها، لكن لا العرب تقول ولا تريده، ولا تريد معناه، تقول تنبيها، تقول تقريعا، تقول الأسباب. الناس اللي مقطوعة أرجلهم إيش يصير لهم يوم القيامة؟ يكون لهم أرجل، ما حد يدخل جنة ناقص. لكن هو طبعا الأخ يقصد، ويقصد يعني بالنسبة للنور في الأعضاء. طيب، فمن كان قبل قطع رجله يغسل ويعني يسبغ الوضوء فتعود له رجل سليمة محجلة، محجلة بالنور والبياض، وهكذا كل من علم الله من الصدق في عمله حتى لو فاته رغما عنه كقطع العضو فإنه يكون له العضو بالتحجيل يوم القيامة. يقول لماذا يحاسبنا الله على بدخول الجنة والنار؟ هكذا تقتضي حكمته. وما رأيك لو أنه لو لم يكن هناك حساب وما كان هناك جنة ولا نار كيف ستستقيم أفعال العباد؟ إيش يعني؟ هيقول له من أحسن فله إيش؟ شكرا. فحكمة الحكيم سبحانه اقتضت أن يكون هنالك مكافأة وأن يكون هنالك عقاب، ولا تصلح أحوال العالم إلا بهذا. ولو كانت المسألة تنتهي بالموت بس ما في شيء خلاص، كيف سيكون الحال؟ على أي حال هذا سؤال ممكن يطرحه بعض الملاحدة في الإنترنت، يعني يطرحون أشياء كثيرة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذا خرجت إلى الصلاة وهي تقام وقال لي أبي انتظرني وأنا أعلم أني إذا انتظرت سنتأخر عن الصلاة، هل أنتظره؟ انتظر إلى الإقامة، انتظر إلى الإقامة، إلا إذا كان يحتاجك، يعني ما لا يستطيع أن يذهب إلا بك، وليست حركة الكبير كالشاب، وقد يكون له عذر في التطويل في الحمام في الطهارة، فبعض الناس يحتاج إلى وقت لإزالة النجاسة، وليست حركته سهلة ولا ينقطع بوله بسرعة مثلا، هذه حالات موجودة عند بعض الناس. فعلى أي حال إذا كان يحتاجه انتظر، وإذا كان لا يحتاج خلاص ينتظر إلى الإقامة. هل يجوز سب الكفار ولعنهم؟ نعم، لكن لماذا يعود المسلم لسانه على التفحش؟ ظهرت مجموعات تضع كل يوم صفحتين يومية للقراءة، يعني خلاصة ما توصلنا إليه مع شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ونفع به، أن هذه بدعة لأن فيها تحديد وفيها إلزام ما لا يلزم شرعا، وفيها إعلان العمل بوضع علامة أنه فعل ذلك. فكان مدار كلام الشيخ على أنه هذا الفعل يؤدي إلى إحراج الناس وإلزامهم بما لا يلزمهم شرعا، وجعل المستحب واجبا بالمعنى، يعني يصير هو مضطر، يعني مدفوع إلى أن يفعل هذا، ومحرج لو ما فعله، وعليه أن يضع علامة، ولو فتصير المسألة تنقلب من تحميس إلى إلزام، ونقل الفعل إلى نقل الفعل المستحب إلى الإلزام بدعة. مثلا يقال شباب ترى شوفوا الاثنين كلنا صيام، تجون تفطرون، طيب ما طب الله ما أوجب صيام الاثنين. فهذا الاتفاق وإن كان ظاهر أحيانا أنه هذا تعاون على الخير، لكن إذا أدى إلى جعل المستحب واجبا بالمعنى، يعني بطبيعة الأمر أو بطبيعة الاتفاق، هذا انقلب من سنة إلى بدعة. خلص يحث الناس، يقال لهم اقرأوا القرآن، لا تنسوا قراءة القرآن كل حرف بكذا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كان يحث بعضهم بعضا، وفي حلق إقراء وحلق تجويد وحلق مدارسة وحلق تحفيظ فيه، بس ما قضية التعيينات المفضية إلى الإلزام، هذا هو المحذور في المسألة. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.